بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ونصابنا في هذا اليوم بداية باب صلاة التطوع، عندنا فيه أربعة أحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. والتطوع مأخوذ من الطوع، وهو نقيض القرب، كما قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا وكرها، تقول جاء فلان طائعا أي مختارا غير مكره، وهو مأخوذ من الطاعة، لأن الإنسان الذي يأتي للتطوع يأتي غير ملزم بذلك، فصلوات التطوع ليس فيها إلزام وإيجاب وحتم، وإنما هي مأمور بها على سبيل النذر والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. فهذا جانب في من جوانب الدلالة اللغوية في معنى كلمة تطوع. الجانب الثاني أن العرب تقول: طوعت له نفسه كذا، فلان طوعت له نفسه كذا، يعني طوقته له وسهلته له، كما في قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، في قصة ابن آدم التي ذكرها الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقد تكلم أهل اللغة في معنى هذا الحرف: فطوعت له نفسه قتل أخيه. وخلاصة ما قالوا أو قال جماعة منهم أن المعنى رخصت له هذا الأمر وسهلت له ويسرت أسبابه، فهو مأخوذ من الطواعية، والله تعالى أعلم. حتى هذا المعنى مأخوذ من الطاعة والطواعية، فأن النفس جعلت هذا الإنسان مطيعا لها منقادا فيما أمرته به من قتله وسهلت له منه. وقد يؤخذ من هذا الاشتقاق أيضا معنى آخر، وهو أن التطوع سهل ميسر، وما ذلك إلا لأنه إن شق على الإنسان فإنه يتركه ولا شيء عليه فيه، بخلاف الفرق فإنه حتم على الإنسان أن يفعله ولو شق عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، وفي لفظ: لفرضت عليهم السواك. والمتطوع بضم الميم وفتح الطاء المشددة والواو المشددة أيضا المكسورة، المتطوع هو المتطوع، ولكن التاء أفهمت طاء. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمتطوع أو المتطوع هو في الأصل الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه من غير إلزام، كما في الآية الكريمة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا يعني فعل الخير تطوعا من الحج أو العمرة أو غيرهم. وكما في قوله تعالى في آية أخرى من سورة البقرة من يذكرها فيها لفظ تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى قال بعض المفسرين: من تطوع خيرا يعني أطعم أكثر من مسكين أو تصدق بأكثر مما يجب عليه. فالمقصود بتطوع الخير يعني فعل الخير على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الإيجاب والحسن. ومعنى التطوع باب صلاة التطوع، معنى التطوع في الشريعة هو فعل الصلاة أو فعل الطاعة، فعل الطاعة من صلاة أو غيرها من غير وجوب. فأما قولنا فعل الطاعة فإنه يدخل في الطاعة المشروعة، فإنها لا تكون طاعة إلا إذا شرعها الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة هي ما جاء به شرعا من قرآن أو سنة، فيخرج في ذلك ما ليس بمشروع، مثل أن يبتدع الإنسان عبادة من عند نفسه صلاة أو نسكا أو غير ذلك من عند نفسه لم يأذن به الله عز وجل، فهذا هل يسمى طاعة؟ كلا، لا يسمى طاعة ولا يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعمل الصالح الذي أريد به وجهه. فهذا قولنا فعل الطاعة. وقولنا من غير وجوب أو فعل الطاعة غير الواجبة أخرجنا بذلك الطاعة الواجبة كالفرائض مثلا من فرائض الصلاة والصيام والحج وغيرها، فإن هذا لا يسمى تطوعا بل هو فريضة وواجب. وأدخلنا فيه الطاعات الأخرى أو الأخر التي أمر بها الشارع أو نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، سواء داوم عليها أو فعلها حينا وتركها حينا ولم يأتي دليل على وجودها. ومن المعلوم أن الطاعات مبناها على التوقيف، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث من عند نفسه عبادة لم يعلم بها الله عز وجل، فلا بد من التوقيف في العبادة، التوقيف في زمان العبادة. فليس لأحد حق أن يعتقد أفضلية زمان معين لعبادة ما إلا بنفس عن الشارع، فهو الذي جعل هذا وقت كراهة وهذا وقت فضيلة وهذا وقت فريضة وما أشبه ذلك. والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. إذن العبادة لابد فيها من التوقيت في زمانها، فليس لأحد حق أن يختار زمانا لعبادة معينة أو يمتنع في زمان ما عن عبادة أخرى على اعتقاد أن هذا مشروع أو ذاك ممنوع، وإنما الشرع والمنع هو إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومبناها على التوقيت في مكانها، فليس لأحد من البشر حق بأن يعتقد أفضلية مكان ما لعبادة معينة أن يوقعها فيه إلا أن يكون الشرع ورد بذلك. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني ليس لأحد حق أن يسافر إلى بقعة معينة بقصد التحبل فيها إلا هذه البقعة التي أذن الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن اختيار بقعة ما باعتقاد أفضليتها عن سواها دون أن يكون في ذلك توقيف عن الشارع هو نوع من التشريع الذي لا يجوز للإنسان. كما إن العبادة مبناها على التوقيف أيضا في صفتها، فليس لأحد حق أن يبتكر عبادة على صفة معينة وهيئة معينة لم يأتي بها الشرع. والعبادة مبناها على التوقيف أيضا في سببها، فإن أسباب العبادات هي من الشرع، فالصلاة الفريضة تجب بدخول الوقت مثلا، هذا سبب الشرع، وليس لأحد أن يخترع سببا من عند نفسه. فلو أن إنسانا اخترع صلاة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج فهل هذا السبب مشروع؟ لا، ولا يجوز. ولو أن آخر اخترع صلاة بمناسبة الانتهاء والفراغ من الطعام، فكلما فرغ من غدائه رأى أن من المشروع له أو من المستحب له أن يصلي ركعتين، فهل هذا السبب مشروع؟ لا. والعبادة مبناها على التوقيت أيضا بجنسها، فليس لأحد حق أن يخترع جنس عبادة لم يأذن بها الله تعالى. مثلا قد تجد في الديانات الأخرى كما عند البراهينة والهندو وغيرهم ألوان من العبادات فيها إيذاء للبدن ومشقة، حتى أن منهم من يحفر لجسده ويدفنه في التراب ويعذبه بألوان التعذيب، ويرى أن الروح تنعتق وترق وتشرق إذا عذب الإنسان جسده. فهل هذا اللوم من العبادة مشروع في ديننا؟ كلا، جنس العبادة هذه غير مشروع. ومثله لو أن الإنسان تقرب إلى الله تعالى بالهدي والأضحية مثلا ببعض ما لم يشرعه الله تعالى من ألوان الحيوانات والطيور وغيرها، فهل هذه العبادة مشروعة ويتقرب بها إلى الله؟ كلا. فلابد إذن أن تكون العبادة توقيتية منقولة عن الشرع في ذلك كله. هذا فيما يتعلق بقولنا فعل الطاعة غير الواجبة، يعني أنه ليس فيها إجابة وإنما هي مندوبة مستحبة. فكل ما عدا الفرائض إذن فهو تطوع، وإن كان بعض الفقهاء يقسمون التطوع إلى ثلاثة أقسام كما هو مذهب الشافعية أو كثير منهم وغيرهم من الفقهاء، فيجعلون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونها السنن، وهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، ومنها السنن الرواتب والوتر أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ذلك في حال إقامته. النوع الثاني يسمونها المستحبات، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، بل كان يتركها حين ويفعلها حين. مثل ماذا؟ نعم، إذا صلاة الضحى فإنها على هذا تسمى من المستحبات. النوع الثالث يسمونها التطوعات، التطوعات، وهذه التطوعات لم يرد فيها نقل بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسألها الإنسان ابتداء، لم يرد فيها نقل بخصوصها. وبعضهم قد يسمي هذه النوافل المطلقة. مثل ماذا؟ مثل ماذا التطوعات؟ ها؟ لا، التطوعات مثل ماذا؟ نعم، مثل الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل، أيضا السنة قبل صلاة العشاء ما بين الأذانين، ما بين الأذانين، هذا ورد في حديث صلوا بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والحديث الآخر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في ثالثه لمن شاء. مثل أيضا المهم لو أن إنسانا تطوع بما شاء الله تعالى له في غير وقت النهي، وجد في نفسه نشاطا فصلى ركعتين أو أربع ركعات أو غير ذلك، فهذا من التطوع المألوم به، إنما يمنع في وقت النهي نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل والنهار صلوات كثيرات فريضة وتطوعا، كم تتوقع تقريبا عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته ما بين فريضة ونافلة؟ نعم، كم؟ نعم، قريبا من 40 ركعة، قريبا من 40 ركعة ما بين فريضة ونافلة، منها صلاة الظهر 4 أحسن، والعصر 4 هذه 8، والمغرب 3، هذه 11، والعشاء 4، هذه 15، والفجر ركعتين، هذه 17 ركعة من الفرائض. ثم عندك السنن الرواتب، كم كان يصلي من السنن عليه الصلاة والسلام؟ يصلي 12 ركعة، هذه 29 ركعة. ثم كان يصلي من الليل 11 ركعة، هذه 40 ركعة. هذا فضلا عن صلاة الضحى، فضلا عن غيرها من السنن ما بين يعني السنن التي يؤديها عليه الصلاة والسلام في مسجده أو في بيته أو إذا قدم من سفر أو ما أشبه ذلك. المهم أنا يحافظ على هذه 40 في يومه وليلته. والناس من أهل العلم وغيرهم مختلفون في الرواتب والسنن والصلوات التي تشرع العبد في يومه وليلته، فمنهم من لا يوقف لذلك حدا معلوما في الرواتب، وذلك كالإمام مالك، فإنه لا يرى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر كما ذكر عنه خير واحد، وهو مشهور أنه كان لا يرى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. ومنهم من يحب الرواتب بعشر كما في حديث عبد الله بن عمر وسوف يأتي، ومنهم من يحبها باثنتي عشرة ركعة كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم حبيبة وغيرها، وهو قول جماهير أهل العلم وعليه العمل عند أكثرهم. ومنهم من يزيد في ذلك ويقدس بأشياء لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يعتمد فيها على أحاديث ضعيفة وربما كانت أحاديث باطلة، فمن يروي الأحاديث في الصلاة بين المغرب والعشاء والإطالة في ذلك، وكمن يروي الأحاديث في إحياء ليلة العيد وأن من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث موضوع. بل وأكثر من ذلك ما تجده في بعض الكتب الرقائق ككتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكما في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي والشيخ عبد القادر وغيره، فإنهم يذكرون ألوانا من الصلوات الأسبوعية والحولية والشهرية، ويذكرون الصلاة الألفية التي تؤدى في أول رجب، في أول شهر رجب أو في النصف من شهر شعبان وغير ذلك مما لم يرد له أصل شرع. فبعض هؤلاء تلقوا هذه الأشياء وظنوها من الشرع وأنه جاء بها دليل، فصاروا يصلونها وهم لا شك مخطئون في هذا الاعتقاد، وإن كانوا قد يكونون مأجورين بما قام بخروجهم من الطاعة لله ورسوله ومن التعبد ومن الاجتهاد، ولكن لا شك أنهم مخطئون في اعتقاد مشروعية مثل هذه الأشياء. أما من علم أنها ليست مشروعة وصلاها فلا شك أنه غير مأجور، بل يخشى عليه من الإثم، ولا يقدمها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في قلبه إيمان، بل الأولى بالعبد أن يقتصر على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله كما في قوله بين كل أذانين صلاة صلوا قبل المغرب، من صلى في يومه وليلته 12 ركعة وما أشبه ذلك، أو من فعله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر 4 ركعتين وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ويصلي من الليل 11 ركعة وإلى غير ذلك، وصلى في بيت أم هانة لما فتح مكة 8 ركعات، وإذا قدم من سفر رجع بالمسجد فصلى في ركعتين كما في حديث سعد بن مالك، إلى ما سوى ذلك. فمن اقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله فإن ذلك فيه خير كثير وعلية وكفاية. إن هذه النواقل التي شرعها الله تعالى ورسوله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي مدارج ومراقي للعبد يستعين بها على لأواء الحياة وتعبها ونصبها في مواجهة ما يجده فيها من المشقة والعناء. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك يستعين بها على متاعب الدعوة ومشاقها وصعوباتها. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو تصبره قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن هذا هو تعديل لما سبق من أمره بالقيام والصلاة وطول الوقوف بين يدي الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا يصبر على الدعوة وجهادها ولأوائها وتعبها ونصبها إلا من تزود لذلك بأن يصف قدميه بين يدي الله تعالى ويعثر جبهته في التراب ويسأل الله تعالى ويرجوه ويستعينه على ما يواجهه في حياته: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي أيضا أسباب للفوز برضوان الله تعالى وجنته يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. وهذا يصلح فيه ما قاله غير واحد أنه من التفسير بالمثال، فهو تفسير لآية بمثال من أمثلتها، فإن زكاة الفطر نموذج فقط للزكاة المطلوبة وصلاة العيد نموذج فقط للصلاة المشروعة، وإلا فكل زكاة داخلة في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، سواء كان زكاة المال المفروضة أو الصدقة المستحبة أو كانت تزكية النفس بالأعمال الصالحة أيضا بغير الله. وذكر اسم ربه فصلى، صلى لله فريضة فهي أول ما يدخل في ذلك، وصلى لله تعالى ما شاء الله له من الرواتب والسنن والمستحبات وسائر التطوعات. فالصلاة إذن هي عنوان الفلاح وسره ورمزه، وعلى العبد أن يحرص ألا يقصر في صلاة الفريضة بالإقبال عليها والمبادرة إليها والحرص ما أمكن، وألا يقصر في السنن الرواتب فإنه لا أقل منها مع ما شاء الله له من قيام الليل ولو أن يصلي 3 ركعات من الليل. أما الأحاديث فأولها حديث ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف. نعم، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب قبل السجود والحث عليك، ولكن مسلم رحمه الله ذكر الحديث عن ربيعة ابن كعب الأسلمي. فهل ثمة تغاير بين ربيعة ابن كعب كما في صحيح مسلم وربيعة ابن مالك كما ذكر المصنف؟ ليس فيه تغاير، بل إن ربيعة ابن كعب هو نفسه ربيعة ابن مالك، فهو ربيعة ابن كعب ابن مالك ابن يعمر بفتح الياء والميم الأسلمي أبو فراس، صحابي جليل رضي الله عنه، كان من أهل الصفة، رافق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه ويقدم له وضوءه وطهوره ويلازمه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فدار ربيعة ابن كعب إلى مواطن قومه في قرب المدينة، كانوا على بريد من المدينة، فظل هناك حتى كان يوم الحرة حيث مات رضي الله عنه 63 من الهجرة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أشهرها هذا الحديث وفيه يعرف، وروى عنه 4 من التابعين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وأشار إليه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهم مما صنفوا في أسماء الصحابة. إذا ربيعة ابن كعب هو نفسه ربيعة ابن مالك، وقد استدرك علي هذا أحد الإخوة حيث ذكرت ربيعة ابن مالك في محاضرة الحيل النفسية، وكنت اعتمدت بنقلي آنذاك على بلوغ المرام لأنه لم يكن معي كتب، لم يكن معي صحيح مسلم، وهو هو ربيعة ابن مالك هو ربيعة ابن كعب. وقد قال رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل، هكذا في صحيح مسلم. والحديث أيضا أخرجه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم، أخرجه أيضا في كتاب الصلاة في فضل السجود والحث عليه أيضا، وذكر فيه قصة قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده الهوية من الليل، يعني وقتا طويلا وهو يقول هذا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين. انتهى الحديث. ثم ساق أبو عوانة رحمه الله حديثا آخر بالإسناد عنه رضي الله عنه، وفيه ذكر هذه القصة، أنه قال يا رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سل، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي هذا الحديث فوائد منها، أولا لعلنا نستخرجها منها فوائد الحديث، نعم فضل إذا من الفوائد فضل صلاة التطوع وأنها من أسباب دخول الجنة، وذلك أن المقصود الأول بالسجود في قوله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود الصلاة، فإن السجود المقصود به الصلاة وما فيها من الركوع والسجود، وإلا فإن سجود التلاوة مثلا مهما كثر فهو قليل، وسجود الشكر مهما كثر فهو قليل، وسجود السهو مهما كثر فهو قليل، وإنما المقصود بكثرة السجود هنا كثرة الصلاة، هذه فائدة. ثانيا نعم شرط الصحابة رضي الله عنهم على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يفارقوه قط، وذلك يؤخذ من قول أسألك مرافقتك في الجنة، فإنه كان يستطيع أن يقول أسألك دخول الجنة أو أن تدعو لي بدخول الجنة، وإنما قال أسألك مرافقتك في الجنة لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على صحبته. ثالثا فيه مجازاة من فعل إليك خيرا، مجازاة من فعل إليك خيرا، فإن هذا الرجل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في الرواية نفسها أنه أتاه في وضوئه وحاجته فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سل، يعني اطلب حاجتك سواء كانت دينية أو دنيوية. رابعا شرط الصحابة رضي الله عنهم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسير أسباب الراحة له، أحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القيام بالجهد الذاتي والعمل والجد من قبل أنفسه، فإن هذا الرجل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، فأعاد القضية إلى الرجل نفسه أن يعبد الله تعالى ويكثر من الصلاة والعبادة والسجود. نعم أن العمل من أهم أسباب دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لم يدخلوا الجنة بعملهم ولكن برحمة الله تعالى التي ترشح المتأهل لها بأعمالهم الصالحة، ولهذا قال عليه السلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فأعمالهم الصالحة كانت سببا لتهيئهم وترشحهم لأن تشملهم رحمة الله تعالى وهو أرحم الراحمين. هذا من الفوائد أيضا فضل السجود، فضل السجود نحن ذكرنا الفائدة الأولى وهي فضل الصلاة، وهناك فائدة أخرى وهي فضل السجود حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكثرة السجود وأنه من أعظم الأسباب المقربة إلى الله تعالى، فيشرع للعبد أن يكثر السجود وأن يطيل السجود أيضا قال الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اقترب إلى الله تعالى بالسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن الفوائد أيضا، ودنا بالفوائد القريبة من الباب حتى لا نسترسل أحمد. أحسن، نعم، يؤخذ منه علو الهم بالنسبة لهذا الصحابة، فإنه أولا لم يسأل أمرا من أمر الدنيا لما قال له فل، وقد كان هذا هو المتبادل، وإنما نظر إلى الآخرة وإلى الجنة، ثم لم يسأل الجنة فحسب، بل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن فوائد الحديث، نعم، زبد الصحابة في الدنيا، وهذا ظاهر من سؤال الرجل. وفيه فضيلة لربيعة ابن كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، فإنه إن شاء الله تعالى من أهل الجنة كما هو ظاهر هذه الرواية. ومن فضيلته أيضا أنه آثر الآخرة على الدنيا. من فوائد الحديث فضيلة الدعاء، فضيلة الدعاء، من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم سلام، من أين نأخذ فضيلة الدعاء؟ نعم محمد، نعم، ها؟ لا غير هذا، نعم، لا هذا ما هو دعاء، هذا يعني طلب من هذا الرجل. لو أجبت على هذا الإشكال لأجبت على السؤال. نعم لا غير هذا، غير هذا. على كل حال حتى نكتب الوقت، هذا الرجل هل كان يسأل الرسول عليه السلام مرافقته في الجنة أو يسأل الله تعالى؟ الجنة تسأل من الرسول أو من الله؟ من الله تعالى. إذن هو ماذا يطلب من الرسول؟ أن يدعو له أو يسمع له عند الله تعالى. والشفاعة هي نفسها أيضا دعاء، الشفاعة دعاء، ففي ذلك دليل على فضيلة الدعاء. وفي فائدة أيضا، كاد أحدكم أن يأتي بها، هذا ممكن، نعم، هذه فائدة لغوية وشرعية أيضا، وقد يطلق الجزء ويقصد الكل، فأطلق السجود وأراد الصلاة. نعم، فيه دليل على مشروعية النوافل مطلقا، لأنه لم يحددها بشيء لكثرة السجود، ولم يحددها بشيء، فلو أن الإنسان صلى من الليل مثلا 20 ركعة أو أكثر لكان ذلك مشروعا لعموم الحديث، ولكن يسلم من كل ركعتين للحديث الآخر ومتفق على صلاة الليل مثلا مثلا. ومن الفوائد مشروعية أن يطلب الإنسان من الصالحين الدعاء له، أن من المشروع أن يطلب الإنسان من أهل الخير والصلاح الدعاء له. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وكثيرا ما كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فإن النهي عن السؤال الوارد في الحديث لا تسألوا الناس شيئا، هذا والله تعالى أعلم لما يبدو لي مقصور على أمر الدنيا، على سؤال الدنيا لما فيه من المذلة، ولأن الدنيا لا تستحق أن يطلب الإنسان ويريق ما أوشي من أجلها. أما أمور الآخرة فلا بأس أن يسأل الإنسان، كما يسأل الإنسان أهل العلم ما أشكل عليه، فقولك تطلب من أحد أن يدعو لك فهذا من هذا. الحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. والحديث متفق عليه، وفي رواية لهما للبخاري ومسلم وركعتين بعد الجمعة في بيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة، في مواضع، يعني هذا أحدها، كتاب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة، وأيضا رواه في باب التطوع قبل المكتوبة. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة، ورواه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي في سننهم، ومالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وغيره. وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عدد السنن الراتبة وأنها 5 تسليمات 10 ركعات كما ذكرها في حديث ابن عمر، وسوف يأتي زيادة عليها. الفائدة الثانية بيان مواضع هذه السنن وأنها كما ذكر 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد العشاء و2 ركعات قبل الفجر. الفائدة الثالثة أن السنة في أداء التطوع أن يكون في البيت، لقول 2 ركعات بعد المغرب في بيته، 2 ركعات بعد العشاء في بيته، 2 ركعات بعد الجمعة في بيته. فإن السنة في الصلوات أن تكون في البيوت إلا الفريضة، ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. في أحاديث كثيرة تدل على أن الأفضل في ما عدا الفريضة أن تصلى في البيوت، فيما عدا الفرائض أن تصلى في البيوت، وذلك لفوائد، منها أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع، ومنها أنه أن فيه تعويدا لأهل البيت من النساء والصغار على الصلاة وعلى القيام وعلى هيئة الصلاة، ومنها أن في ذلك طردا للشياطين عن المنازل. ومن فوائد الحديث فضيلة المحافظة على السنن الرواتب، لأنه حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدعها، بل كان يحافظ عليها ما دام مقيما غير مسافر. وأخذ بعض أهل العلم من الحديث أن الرواتب الليلية هي التي يشرع أداؤها في البيوت، لقوله بعد المغرب في بيته، 2 ركعات قبل المغرب في بيته، و ركعتان بعد المغرب في بيته، و2 ركعات بعد العشاء في بيته. فقالوا: هذا دليل على أن الرواتب التي تصلى في البيوت هي السنن الليلية. ولكن يشكل على هذا قوله: 2 ركعات بعد الجمعة في بيته، والأحاديث الأخرى التي سقناها، مما يدل على أن كل الرواتب السنة فعلها في المنزل. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية صلاة 2 ركعات بعد الجمعة، وأن حقها أن تكون في المنزل. وفي الحديث فوائد أخرى غير هذه. الحديث الأخير أو ليس الأخير، نعم ليس الأخير، حديث الرواية الأخرى قال: ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعات خفيفتين. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب 2 ركعات وتخفيفهما إلى آخر الترجمة. وظاهر صنيع المصنف أن الحديث من رواية من صحابيه عبد الله ابن عمر، وليس الأمر كذلك. وإن كان هذا الحديث من رواية ابن عمر فإنه إنما رواه رضي الله عنه عن حفصة أخته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابن عمر. فهذا الحديث هو من رواية ابن عمر عن حفصة، قال ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعات خفيفتين. فحق أن يكون في مسند حفصة. فصنيع المصنف رحمه الله قوله ولمسلم فيه ما فيه، فإن ظاهره أنه عن ابن عمر، والصواب أنه من حديث حفصة رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد أيضا، منها مشروعية صلاة 2 ركعات قبل صلاة الفجر وآخريتهما، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ويحافظ عليهما. ومن فوائده أن لهما لا تشرعان إلا بعد طلوع الفجر، فوقت الركعتين هو وقت صلاة الفجر. وهكذا كل السنن الرواتب إنما يكون وقتها بدخول وقت الصلاة. فراتبة الظهر مثلا تشرع متى؟ بعد زوال الشمس. وهكذا راتبة العصر هكذا ها؟ إيه؟ ليس للعصر راتبة. إذن وهكذا راتبة المغرب ليس للمغرب راتبة، والعشاء ليس للمغرب راتبة قبله المقصود وإنما بعده، فلا بد أن توقع راتبة المغرب التي بعدها قبل دخول وقت العشاء، وهكذا راتبة العشاء بعدها قبل خروج وقت العشاء، وراتبة الفجر قبلها لا تكون إلا بعد دخول الوقت، لا تكون إلا بعد دخول الوقت. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع شيء من النوافل غير هذه الراتبة بعد طلوع الفجر. قال بعضهم لأن هذا الوقت وقت نهي، وقال آخرون لا دليل على أنه وقت نهي، وإنما وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. هل تذكرون أن هذا البحث مر معنا؟ هل تذكرون هذا البحث مر معنا؟ وين؟ في أي باب؟ في باب مواقيت الصلاة، وفي مبحث أوقات النهي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. عرضنا لهذا البحث مسألة هل يبدأ وقت النهي بطلوع الفجر أم يبدأ بصلاة الفجر. ومن فوائد الحديث مشروعية تخفيف ركعتي الفجر، وقد جاء في تخفيفهما حديث، منها حديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. هل تمكن أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ وهو يقينا قرأ، لكن كانت تتعجب من تخفيفه لهذين الركعتين، وكيف تمكن من قراءة الفاتحة في هذا الوقت اليسير. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الحديث كما ذكر المصنف رواه البخاري في مواضع من صحيحه، أحدها كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر، ورواه أيضا أبو داود والنسائي وغيره. وفي الحديث فوائد، منها من ضمن ما سبق أكدية ركعتي الفجر ومشروعية المحافظة عليهما في الحضر والسفر، ومنها مشروعية الركعتين قبل الظهر كما ضوب عليه البخاري، لأن البخاري رحمه الله ضوب على هذا الحديث بعينه باب الركعتين قبل الظهر، فأخذ منه القدر الثابت المتفق عليه بين ابن عمر وعائشة وهو ركعتين قبل الظهر. والحديث الأسفل دليل على مشروعيتهما، وهو أيضا دليل على مشروعية ما زاد عليهما كما سوف أذكره. فالفائدة الثالثة هي مشروعية صلاة أربع قبل الظهر، وفي إضافة هاتين الركعتين تكون السنن الرواتب كم؟ 12 ركعة زيادة على ما في حديث ابن عمر، حيث لم يذكر فيه إلا 10. فهاتان الركعتان الزائدتان في حديث عائشة اختلف فيها كلام أهل العلم، فمنهم من قال إن كل من ابن عمر وعائشة ذكر ما رأى، فرأى ابن عمر ركعتين ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها 4، وهو عدد زائد، ولا شك أن الأخذ بالزائد هو المتعين، فإن ركعتي ابن عمر تدخل في 4 عائشة رضي الله عنها، في 4 ركعات ذكرت عائشة رضي الله عنها. وقيل بل نسي ابن عمر ركعتين وحفظت عائشة 4، وهذا فيه بعد لأن فيه توهيما لابن عمر من غير حاجة. وقيل هذا القول الثالث أن يحمل هذا على اختلاف الأحوال، على حالتين، فحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، وحين كان يصلي قبل الظهر ركعتين. قال بعضهم إن كانت المسجد صلىها ركعتين، إن صلىها في المسجد اقتصر على ركعتين، وإن صلىها في بيته صلىها أربعا. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الأول في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. وقيل إنه كان يصلي في البيت ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين أيضا. فأما ابن عمر فلم يرى إلا ما صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام، وأما عائشة فرأت ما صلى في منزله وعلمت عما صلى في المسجد فذكرت الأربع. وهذا وإن كان ممكنا إلا أنه يشكل عليه ما رواه أحمد وأبو داود، بل وهو في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، وفي رواية مسلم في بيته يعني في بيتها هي أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر، فدل على أنه كان يصلي هذه الأربع كلها في بيته وليس في المسجد. ويحتمل، وهذا الاحتمال ربما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأطال في تقريره في الموضع المشار إليه، وكذلك ذكره الصنعاني في سبل السلام احتمالا، وذكره غير واحد من أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر كم؟ ستا. ستا كان يصلي قبل الظهر ستا، الأربع التي ذكرت عائشة والركعتين اللتين ذكرهما ابن عمر. واستنكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 76، فإنه حد هذا من الأعمال والسنن التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي غير صحيحة. وأما ابن القيم رحمه الله فقال يحتمل أن تكون الأربع ورد لزوال الشمس لا تعلق لها براتبة الظهر، وقرر ذلك في أحاديث رواها عن ابن السائب وأبي أيوب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه قال إنها صلاة مستقلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، ونقل مثل هذا عن ابن مسعود وغيره. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا أربعة أحاديث، حديث عائشة لم يكن على شيء من النوافل برواية مسلم أيضا، وحديث أم حبيبة والترمذي ورواية الخمسة، وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. الوقت انتهى أعتقد، وقت الدرس بقي فيه دقائق معدودة، دقيقتين أظن. يقول قلت في درس الأحد في حديث عبد الله بن عمر أن يحتمل أن يكون كان يصلي في بيت أربع ركعات، هذا ذكرناه الآن. يقول سمعنا من بعض الإخوة لو تم قبول كتاب الطهارة من أمالي بلوغ المرام. لا، حتى الآن لم يتم قبولها في الجامعة، لكن لعله أن يتم ذلك، ويختار الله تعالى ما يعلم أن فيه الخير لنا جميعا. الرواية الأخرى أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن ذكر الحافظ في الفتح أن اللفظ الثاني لعمر كذلك، وأن قول البخاري وزاد نافع عن ابن عمر أنه قال، أي أن عمر قال. هذا احتمال، يبقى احتمال. لماذا نص على ذكر فعل النافلة في صلاة المغرب والعشاء والجمعة بخلاف صلاة الظهر والعصر؟ لعل قصده أنه ذكر فعلها في البيت. هذا ذكر العلماء في أوجه كثيرة بحسب اختلافهم في اجتهادهم في المسألة نفسها، وهل المشروع أن تؤدى في المسجد أو تؤدى في المنزل، لكن قد يكون سكوت ابن عمر دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، وقد يكون عليه الصلاة والسلام حافظ على هذه الأشياء في بيته أكثر، أما الأخرى فكان يصليها في بيته أحيانا وفي المسجد أحيانا بحسب الأحوال، فقد يشغله الناس وقد يكون أمور أخرى غير هذا. يقول ذكرتم أن الطاعة ضد الكرة أو من التطوع والتسهيل، لا يكون أيضا ضد المعصية كقول عليه السلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ لا، التطوع قلنا الطوع ضد الكرة، ومنه الطاعة أيضا، ومنه الطاعة أيضا. يقول في درس الماضي لم تذكر الذين أخرجوا يقول ألا يصح أن نقول في رواية مسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي؟ من رواية حفظة أن تقول أن الحديث رواه البخاري ومستحيث أن البخاري رواه من حديث عائشة في الأرض كان إذا أدى المؤذن صلاة الفجر صلى ركعتين خفيفتين. لا يختلف على هذا عن هذا، هو حديث آخر. يختلف الصحابة يمكن هذا حديث عائشة وهذا حديث حفظة رضي الله عنه. يقول كيف نترك الضحى حينا ونصليها حينا، هل هي في يوم بعد يوم أم لا؟ عائشة رضي الله عنها تقول لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى وإني لا أصليها، وكذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وغيرهم، فلا بأس أن يحافظ الإنسان على ركعة الضحى أو يزيد، ولو ترك حينا لم يكن عليه من حرج أيضا. ها؟ نعم. نعم. نعم جمعوا بين هذا وهذا بوضوح. إن هذا لم تره بعينها لكنها علمته عن طريق بعض الصحابة أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام من الضحى. هذا يقول في إحياء ما بين العشاءين، هذا يحتاج مراجعة، المشهور عند الفقهاء ولا يثبت لكن يراجع. يقول إن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه ابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي. نعم هو رواه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي ونسبه بعضهم لابن أبي عاصم كما ذكر الحافظ. فالحقيقة أنا يعني أظن ولا لست متأكدا أن ابن أبي عاصم كتاب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير كتاب إسحاق الجهضمي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.